دليل عندنا يجوز أن نحذف العامل ونقول إن هذا الاسم المنصوب منصوب بفعل غير موجود لوجود الدليل العلمي. شئنا ذكرنا وشئنا حذفنا لأن القصد منه إما بيان الهيئة أما أو بيان العدم. أما إذا كان أتنا بالمصدر لأي تأكيد العامل فلا يجوز حذفه في العامل. فإذا المفروض المطلق عامله إنما قد يكون مبين للنوع ومبين للعدم ومبين للهيئة. فالمفعول المطلق إذا أتي به لأجل توكيد الفعل وتثبيت الفعل ذاته لا يجوز حذفه. أما المبين للنوع ومبين للعدد قال عنه خلاف وقال المبين للعدد لا مانع بإجماع يعني أنه يجوز حذفه عامله إذا دل عليه كما سبق أكثر من معنى في المبتدا والخبر والمفاعيل ظن لا يجوز حذف العامل إلا إذا دل عليه دليل بعلة ولكن هنا بلا دليل حذف مفعولين أو مفعولين. يعني هناك بالمناسبات ذكرنا كمان هنا ما دام أنواع المفعول المطلق ثلاث أشياء يقصد منه التوكيد وبيان النوع وبيان العدم فلا يجوز حذف العامل الذي هو مؤكد لعامله لكنه عامل المفعول المطلق يعني الناصب له يجوز في المبين للنوع والمبين للعدم. هذا هو. نعم.
قال الشارح المصدر المؤكد وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع
وفي سواه لدليل متسع متسع بحذفه في العامل لبيان الهيئة وبيان العدم لكن هناك المؤكد لا يجوز.
قال الشارح المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته والحذف مناف لذلك وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه جوازا ووجوبا فالمحذوف جوازا كقولك سير زيد لمن قال
أنا أسألك أي سير سرت شو بتجاوبني سير زيد سيري زيد الحسن والقبيح الحسن والقبيح أنا أسألك أي سيرة مشي مشيتا شو قلت مشيتي بكر الحسنة والقبيحة. نعم
كقولك سير زيد لمن قال أي سير سرتا
أي سير شو بنعرفها أين عاملها محذوف بوجود الدليل عليها.
وضربتين لمن قال كم ضربت زيدا والتقدير سرت سير زيد وضربته ضربتين وقول ابن المصنف
هي عبارة لحالة. نعم البيت بيت ابن مالك من عرف بيت ابن مالك من عرف شو بيّن ان المفعول المطلق لابد له من عامل هذا العامل يجوز حذفه اذا دل عليه دليل قال النوع المؤكد لبيان عامله لا يجوز حذف عامله والمبين للنوع والمبين للعدد يجوز حذف عامله. هاي خلاصة كلام ابن عقيل وكلام ابن مالك. هلا رايح يجي عبارة مسألة الحذف ما قال وفي سواه بدل مسألة حذف العامل. ابن المصنف بدر الدين يعترض على أبوه يعترض على أبيه وهي قوله أنه لا يجوز حذف العامل قال لا يجوز حذف العامل وهذا هو شهو من والده والحذف العامل قد يأتي واجبا وقد يأتي جائزا كما سيذكرون سيذكر في الباب. فهذا ابن المصنف هذا الاعتراض الذي اعترضوا على أبيه إنما هو ليس على حق وأنه متوهم بدر الدين ابنه لابن مالك الفرع الألفية من فروع المعتمدة ما أدري مطبوع أو غير مطبوع قال إنه هذا شهو من أبيه يعني ما قال غرض قال هو قال إنه هو شهو من الوالد، لأنه فرق بين، لأنه المثال الذي أتى به سيذكر، وهو أنه قد يؤتى بالمصدر بدل الفعل. عوضا أن تقول لولدك اكتب الوظيفة، تقول له كتابة الوظيفة، نبلا المال أخذا للمال، أو بدل أن تقول أندني المال، ضربا في سبيل الله بدل أن أقول لك اضرب في سبيل الله. فكلمة ضربا هذه أتي بالمصدر بدل الإتيان بالفعل، ونعربه مفعولا مطلقا ولكنه مو مؤكد لعامله. كأننا قلنا اضرب ضربا، هذا أقول لك ضربا في سبيل الله، أو ضربا رأس الجاني المجرم، هي هنا ضربا نعربها مفعولا مطلقا، ورأس مفعول به لضربا، وقد عمل المصدر إنه ناب عن مين؟ عن اضرب. آمرك بالقراءة لكتاب الله، أقول قراءة لكتاب الله بدل أن أقول لك
اقرأ،
اقرأ. فهذا ممن مؤكد من النوع الذي أتي بالمصدر بدل أن نلفظ بالفعل لفظنا سوى لفظنا بالمصدر، فهم المؤكد لعامله أتي بالمصدر بدل الإتيان. فأقول لكم لبسا الثوب، كان يقول لك
البس
الثوب، دخولا المسجد بدل أن أقول لك أدخل المسجد، ما قلت ادخل دخولا واضرب ضربا وضربت ضربا، بل اتيت بدخولا بدل ان اتي بقولي لك ادخل المسجد. قال هيا دخولا المسجد، كتابة الوظيفة، سماعا، نصرة للحق، وقوفا في وجه الباطل، كل هذه نعتبرها اتينا بالمصدر المصدر بدل الاتيان بالفعل، فليست من قبيل. هو يقول انه ابن مالك اتى بهذه الامثلة، كيف يقول انه لا يحذف المؤكد؟ ظان انه كتابة للوظيفة مثل قولك، مثل قولي لك اكتب كتابة سوى للوظيفة، بينما فرق بينهما. هناك لما تقول ضربت ضربة، أتينا بضربة تأكيد لإيه؟ بضربت، كأننا قلنا ضربت وضربت وجد مني جوا الضرب. لكن إذا قلت لك ضربا في سبيل الله كأني قلت لك اضرب في سبيل الله. فرق لما أتينا بالمصدر بدل الفعل مو من التبديل، بل لفظنا بالمصدر بدل أن نلفظه بالفعل. فيقول إنه هو ابن مالك بدر الدين، يقول هيئة بمثل بهذا المثال، ما غاب عن ذهنه انه هذه غير هذه، بقول لك ضرب ضرب في تأكيد، لكن بقول لك كتابة ونصرة للحق مو بتأكيد، بل اتينا بالمصدر بدل الاتيان هو بالفعل. ابن مالك اعترض على والده باعتبار الممثل بهذه الامثلة وان حذفها واجب، لأنه أتي بالمصدر بدل الإتيان بالفعل. هذه مشان إذا قرأت في عبارة ابن عقيل تفهمون شو الشغلة. هلا هذا مبتدأ، وقول ابن المصنف،
وقول ابن
المصنف في العبارة،
وقول ابن المصنف إن قوله وحذف عامل المؤكد امتنع سهو منه،
لأن أبا ابن المصنف قال إنه أبي سهل نشي هذا،
لأن قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد وعامله محذوف وجوبا كما سيأتي ليس بصحيح.
هذا الجواب، جواب إيش؟ قول ابن المصنف
ليس
بصحيح،
ليس بصحيح.
هذه البقية، وهذا قول ما عربناه مبتدأ لعبارة ابن عقيل، وأين خبره؟ قولك ليس بصحيح، قول ابن المصنف ليس بصحيح، ادعى على والده بأنه قد سهى. شلون يقول انه هناك حذف عامل مؤكد ممنوع؟ هي هو نفسه مثل بهذا التمثيل، سهو منه هذا. هذا الوهم من اين اجى لابن مالك الى بدر الدين؟ اجى من هالناحية هذه، انه جعل هذه مثل هذه، بينما فرق المؤكد لعامله غير في غير التلفظ بالمصدر بدل التلفظ بالفعل. ها قول المصنف ليس بصحيح، اي قول مبتدا وجمله ليس بصحيح شو خبر، جمله ليس واسم وخبر، ليس فعل ماض ناقص واسم والضمير المستتر، وبصحيح خبر ليس منصوب علامة النصب فتحة مقدرة منع مجرور استغلال المحل بحركة حرف الجر الزائد، كأنه قال ليس صحيحا. قول ابن المصنف ليس صحيح، رد إلى الإمام.
وقول ابن المصنف إن قوله وحذف عامل المؤكد امتنع.
قوله قول مين؟ قول المصنف، قول ابن مالك.
لأن قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد وعامله محذوف وجوبا.
هذا رأي مين؟ هيك يفهموا ابن، بينما ضربا زيدا مو مؤكد، أتي بالمصدر بدل التلفظ بالفعل
كما سيأتي. قال ليس بصحيح
تحت عبارة ايش؟ ابن عقيل.
نعم. وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه، وذلك لأن ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء، بل هو أمر خال من التأكيد بمثابة اضرب زيدا.
يعني أتينا بالمصدر بدل يعني من فعل.
ليس من التأكيد في شيء، بل هو أمر خال من التأكيد بمثابة اضرب زيدا. هنا يعني كان إذا مشينا على هذا القول سيدي نجعل هنا هذا أيضا مما ينوب عن المصدر.
ليش ما العلاقة؟ هذا لفظنا بالمصدر بدلا، ليس من باب ليس من باب التأكيد الأتي بالمصدر لأجل تأكيد العامل، لأنه قلنا أصل البحث إنه المصدر المؤكد لعامله لا يجوز حذفه عامله، جعل منه ضربا زيدا ابن مالك. ما عرفت شو؟ نعم. حذف العامل قطعا محذوف العامل، لكن ما هو من قبيل الحذف المؤكد، وانما وانما اتينا بالمصدر لا للتاكيد، اتينا لفظنا بالمصدر بدلا اللفظ بالعامل.
لانه واقع موقعه، فكما ان نضرب زيدا لا تاكيد فيه كذلك ضربا زيدا، وكذلك جمع الأمثلة التي ذكرها
جميع الأمثلة التي ذكرها
ليست من باب التأكيد في شيء، لأن المصدر فيها نائب مناب العامل.
نائب المصدر، أتينا بالمصدر بدل الإتيان بالفعل. نعم.
دال على ما يدل عليه وهو عوض منه، ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما.
يعني لما نأتي بالمصدر بدل الإتيان بالفعل لا يكون من باب التأكيد، بل يكون ناب شيء عن شيء، ولا في شيء فيه تأكيد البتة. نعم.
ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد. ومما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله أن المصدر المؤكد لا خلاف في أنه لا يعمل، واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل هل يعمل أو لا.
هذا البحث جر إله، مثل لما نقول ضربا زيدا نقول زيدا هل عربنا نحن مفعول به ضربا، لأننا بشوى أن أضرب. في ناس يقول لا مفعول به للفعل محذوف وهو أضرب لا لضربا شوى الموجود.
والصحيح أنه يعمل، فزيدا في قولك ضربا زيدا منصوب بضربا على الأصح، وقيل إنه منصوب بالفعل المحذوف وهو اضرب، فعلى القول الأول ناب ضربا عن اضرب في الدلالة على معناه وفي العمل، وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل.
دون العمل لمين؟ للفعل شو المحذوف. نفس المثال هذا ضربا زيدا كسرا القلمة، يجب أن نقول القلم مفعول به لكسرا بدلا أن أقول لك أكسر القلم. يا هل ترى ناب في المعنى والعمل أو ناب في المعنى؟ والعمل للفعل المحذوف هذا الذي.
ثم قال: والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا لذ كندلا.
هذا هنا يأتي بالباقي معنى من الصور التي يجب فيها حذف العامل وجوبا. هذه والحذف ايه؟
حتم.
حتم واجب. شو معنى؟ مع آت بدلا، نفس المثال هذا، مع آت بدلا من فعله، يعني إذا أتينا بالمصدر بدل الإتيان بالفعل فهذا المصدر مفعول مطلق والعامل لا يجوز. هذا نفس القرار الذي قرره، لأنه أتينا بالمصدر بدل الإتيان بالفعل، ما أتينا بالمصدر وهو كتابة للوظيفة، لما أمرتك بكتابة الوظيفة أتينا بكتابة بدل قول لك اكتب الوظيفة. فلو أردنا أن نذكر العامل لا، قال كل مسألة أتي بالمصدر بدل الإتيان بالفعل لا يجوز ذكر الفعل مع المصدر. قال والحذف حتم واجب مع المصدر الذي أتي به بالمصدر بدل الإتيان بفعله. إذن هذه مسألة غير مسألة هو التوكيد، هذه التي ذكرها الآن مسبقا. هذا أول موضع من المواطن التي يجب فيها حذف، كقولنا ندلا جريق المال، يشير به إلى شاهد. إذا
يمرون بالدهنة خفافا
عيابهم، هذا مو مبني شاهد، يمرون بالدهنة خفافا عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائد. ألا حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب. الدهنة معروف منكم يعرف الجغرافيا، أكبر وادي في الجزيرة العربية اسمه وادي دوار، وادي الدهنة. فوصف جماعة ذاهبين بالسرقة، أخذوا في طريق ورجعوا من طريق آخر. لما ذاهبون للسرقة الأوعية تبعهم فاضية ما فيها شيء، يمرون بالدهنة خفافا عيابهم جمع حيطة، وهي الأشياء التي يضعونها فيها مسروقاتهم أو المعقولة. لما يمر شو بتكون؟ يأتون من طريق آخر عندهم عند العرب معروف بدارين بجر مليانة أوعيتهم بالسرقة. شو هذه معنى يمرون بالدهنة خفافا أوعيتهم؟ لما يرجعون من موضع آخر طول اسمه دارين أوعيتهم ممنوعة من كثر ما سرقوا. فيوصف الوقت المناسب للسرقة، قال على حين ألهى الناس جل أمورهم، يعني الناس لما يشتغلون بمعضلات أمورهم من هذه، هذاك الوقت يغيبون عن حاجيات، اخطف المال بسرعة. هذا معنى فندلا، والشخص شو اسمه؟ زريق، أي أصل فندلا أخذا بالمال. يا زريق، أداة النداء، مثل الثعلب لما يخطف شيء ثم شو ينهزم، هاي معنى ندل الثعالب، يعني يعلمه الوقت المناسب وقت غفلة الناس والتهاءهم بأحوالهم، والخطف بسرعة والذهاب. فندل الثعالب، الثعلب يتحيل حتى يأخذ ذلك ثم يأخذ فريسته بغاية السرعة، فيكون قد بين له أنهم ذهبوا إلى من طريق وأتوا من طريق آخر، وهم ذاهبون معهم فارغة وهم راجعون معهم مملوءة. فبين له بأي وقت مناسب للسرقة، على حين أنهت لها الناس بأمورهم بأحوالهم التي يهتمون بها، اخطف الشيء بسرعة مثل ما يخطف الثعلب وينهزم بسرعة. هذا معنى الأبيات. ومحل الشاهد فندلني المال، أي ندلا إعرابا مفعول مطلق، كأنه يقول اندل اخطف، ندل الشيء خطف الشيء بسرعة. ندل الثعالب مثل خطف الثعلب وانهزامه بالحنيات. فهذا محل الشاهد. فأتينا بندلا وهو مفعول مطلق وحذف عامله لأن العامل هنا يجب أن يكون محذوفا، وهذا معنى محل الشاهد ومعنى الأبيات.
قال الشارح: يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله، وهو مقيس.
كل المسائل التي نأتي بالمصدر بدل الإتيان بالفعل لا يجوز ذكره في العامل. أقول لك كتابة للوظيفة، لسن الثوب، دخولا المسجد، نصرة للحرب، كله بدلا أن أقول لك أنصر وأدخل وأخطف وهكذا.
إذا منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله وهو مقيس بالأمر والنهي، نحو قياما لا قعودا، أي قم قياما ولا تقعد قعودا، والدعاء نحو سقيا لك أي سقاك الله.
سقيا، نعم.
وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ، نحو أتوانيا وقد علاك المشيب.
تتوانى عن فعل الخير وعن التوبة والشيب قد عمك. أيوان أتوانيا، أتتوانى توانيا، توانيا شو عربها؟ بدل أن نقول أتتوانى شو قلنا أتوانيا،
أي أتتوانى وقد علاك. ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل المقصود به الخبر، نحو أفعل وكرامة أي وأكرمك. فالمصدر في هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبا.
شو وجوبا؟ بالفعل يعني العامل تبعه محذوف وجوبا.
والمصدر نائب منابه في الدلالة على معناه، وأشار بقوله كندلا إلى ما أنشده سبويه رحمه الله تعالى، وهو قول الشاعر: يمرون بالدهنا خفافا عيابهم، ويرجعن من دارين بجر الحقائب، على حين ألهى الناس جل أمورهم، فندلا زريق المال ندل الثعالب. فندلا نائب مناب فعل الأمر وهو وندل، والندل خطف الشيء بسرعة، وزريق منادى، والتقدير ندلا يا زريق المال، يا زريق المال، وزريق اسم رجل. وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا، وفيه نظر، لأنه إن جعل أو إن جعل ندلا نائبا مناب فعل الأمر للمخاطب،
الأمر لا يطع اسم شو،
والتقدير أندل لم يصح أن يكون مرفوعا به، لأن فعل الأمر إذا كان للمخاطب لا يرفع ظاهرا. فكذلك ما ناب منابه، وإن جعل نائبا جعل نائبا مناب فعل الأمر للغائب والتقدير ليندل صح أن يكون أو ليندل صح أن يكون مرفوعا به، لكن المنقول أن المصدر لا ينوب مناب فعل الأمر للغائب، وإنما ينوب مناب فعل الأمر للمخاطب، نحو ضربا زيدا أي اضرب زيدا والله أعلم. ثم قال: وما لتفصيل كإما منا.
هذا موضع ثاني من المواضع التي يجب فيها عطف العامل نكلة. الذي سبق معنا المفعول المطلق وأنواعه ولمن استعمله، والبحث في ابن مالك في بدر الدين ابن مالك أنه كان ما هو صحيح اعتراضه على أبيه. ثم عاد العامل، وقد يكون حذفه جائز وقد يكون حذفه واجب، وهذه صور. أولها الأتيان بالمصدر بدل الأتيان بالفعل. حتى نعرف
رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المصدر ويقصد به تفصيلا لشيء سابق، القصد من الاتيان بالمصدر ان يفصل بالنسبه لايه الامثال، حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق. فإما منا وإما فداء. فهذا هنا قوله منا وفداء فإعرابه مفعول مطلق قصد به بعد أن تلقوا القبض على أعدائكم ويكونون في أيديكم، فإما تمنون منا فمنا مفعول مطلق والعامل فيه تمنون، لكن تمنون ليست هو موجودة لأنه أتي بالمصدر لتفصيل ذلك الأمر السابق، وهو أن الأسرى الذين بأيديكم بعد أن كسبتم الحرب فإن شئتم أن تطلقوهم بدون فدية، وهذا هو المن. وإما فداء وإما تطلقون كما وقع في أسرى بدر، وأسرى بدر معروفة في مع أن هناك أناس ما أفرج عنهم إلا لقاء الفدية، وأناس قد منى النبي عليه الصلاة والسلام، ومشهورا ذكرناها بالمناسبة قصة أبو عزة الشاعر الجمحي الذي كان يتهجم على الإسلام والمسلمين وأعراض المسلمين ودخل في الأسر فأطلقه النبي بدون شواء بدون فداء، بينما عمه العباس ما أطلقه إلا بفدية. وكذلك صهره زينب بن أبي العاص، هذا بن الربيع العاص بن الربيع أطلقه زوج زينب زوج بنته الكبرى عليه الصلاة والسلام، ما أطلقه ولا حاب أحدا عليه الصلاة والسلام إلا لمصلحة الإسلام كأبي عزة الشاعر الجمحي الذي هو من بني الجمح. هذا المن أن تطلق الأسير بدون أي مقابل، هذا هو المن. فالقرآن أتى بأن هؤلاء الأسرى إذا وقعوا في أيديكم وأسرتم من القتل فيهم فإما منا وإما فداء، إما حرف شرط وتفصيل، يعني فإما أن تمنوا منا وإما أن تفدوا فداء. فإذن إذا أتي بالمصدر تفصيلا لأمر سابق فيجب نصبه على أنه مفعول مطلق ولا يجب ذكر عامله، فالعامل في هذه المسائل إنما هو فإما شاكرا حالة كونه شاكرا بس هناك حالة المال على الله، أما هنا فإما أن تمنوا لأنه لا بد أن يسبقه شيء، ويكون الإتيان بالمصدر إنما تفصيل لذلك الشيء الذي سبق يحتاج إلى تفصيل. فهذا البيت الذي ذكره ابن مالك ماذا
قال؟ وما لتفصيل كإما من عامله يحذف حيث عنا،
عنا عرض، حيث عنا معنى كلمة عنا عرض، حيث عرض ذلك التفصيل نذكر المصدر ويجوز ذكر العامل لأن المصدر أتي به بدلا من فعله، ففعله لا يجوز نذكره هذا المعنى. وعنت ما معناه عرض، حيث وقع، حيث عرض المصدر تفصيلا لأمر سابق فتنصبه على أنه مفعول مطلق ولا يجوز ذكر عامله. وإما أعيد البيت
قال وما لتفصيل كإما من عامله يحذف حيث عنا،
ما معنى كلمة عنا؟
عرض،
عنت لي غزالة ضبية يريد أن يرميها، هذا معنى. فكذلك لما يؤتى بالمصدر ونعربه على أنه مفعول مطلق فلا يجوز لنا أن نذكر عامله لأن هذا المصدر إنما ذكر لتفصيل أمر شو هذا. صار عندنا موضعان، الموضع ذاك أتينا بالمصدر بدل الإتيان بالفعل كما تقول لرفيقك كتابة للوظيفة، وإما أن يكون يؤتى بالمصدر تفصيلا لأمر سابق، فهذان موضعان يجب أن يحذف العامل ويذكر المصدر على أنه مفعول على أنه مفعول مطلق ولا يجوز ذكر عامله، لأن احنا في صدد هذه الأمور التي هي أن المفعول المطلق لا وجود وعامله محذوف وجوبا صار معنا موضعا. نعم.
قال الشارح
بالمتن تقرأ الشرح قرأنا نحن ذاك والحذف حتم
قرأنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم آمين: يحذف أيضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدم، كقوله تعالى: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإن
الإثخان يعني جرحتم وتغلبتم عليهم، أثخن في القتل معنى قتل قتلا شو ذريعا. نعم.
فإما منا بعد وإما فداء، فمنا وفداء مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا.
لا يجوز الذكر ولذلك دائما لما يكتب المصدر تفصيل لأمر مستمر عامله محذوف، هاي الخلاصة.
والتقدير والله أعلم: فإما تمنون منا وإما تخذون فداء، وهذا معنى قوله: وما لتفصيل إلى آخره، أي يحذف عامل المصدر المسوق للتفصيل حيث عنا أي عرضا. ثم قال: كذا مكرر وذو حصر ورد نائبا.
هناك مصدر مكرر وهو خبر عن الفعل المحذوف، يعني خبر مو نفس المصدر، الفعل المحذوف خبرا عن ذات، لأن الأشياء سبق معنا في الموضع والخبر إما ذوات وإما أعيان. العين الذي له يرى بالعين أو يلمس هذا شو اسمه يقاله عين، وإذا كان شيئا منفعيا الأخلاق الفضيلة العفو الرحمة كل هذه، لما قلنا أن هناك المبتدا قد يكون اسم عين وقد يكون شو اسم ذات، لما تقول زيد هذا المبتدا عين اللي سبق معنا بالمبتدا والخبر. كمان هنا المصدر هو الذي ذكر منصوبا وكان مستندا إلى مبتدا ليس أمعنا وإنما هو اسم لذات، زيد سيرا سيرا، أي زيد المبتدا سيرا سيرا يسير سيرا، هل يجوز لنا أن نذكر كلمة يسير؟ لا، لأن المنصوب على المفعول المطلق مصدر وهو مسند إلى ذات وهو زيد الذي يلمس باليد والذي يرى بالعين، فدائما إذا جاء المصدر مكرر وهو عامله مسند إلى مبتدأ هو اسم ذات لا يذكر العامل، فتقول زيد سيرا سيرا أو حصر ما زيد إلا سيرا، ما عمر إلا منهزما، قدر ما ترى من هذه الأمثلة. فمتى جاء المصدر منصوب على أنه مفعول مطلق وهو المبتدأ اسم اسم ذات يرى ويمسك بالجسم هذا معناه، وهو إما مكرر زيد سيرا سيرا وإما محصور وما البيت.
قال: كذا مكرر وذو حصر ورد.
المصدر المكرر زيد سيرا سيرا، والمحصور ما زيد إلا سيرا أو إنما زيد سيرا، لأن أداة الحصر إما أو إلا أو النفي الرقوع قد الحصر هذه. فهناك المصدر تنصبه على أنه مفعول مطلق وعامله هذا محل بحثنا يكون محذوفا وجوبا، هذا معنى البيت: كذا مكرر وذو حصر ورد نائب في فعلين مستند إلى فعل لاسم ذات يعني اسم عين نسكان. أصار عندنا كم مسألة؟ ثلاث مسائل: يجب أن يكون المصدر مفعولا مطلقا ولا يجوز ذكر عامله، إن ذكر المصدر وهو بدل من فعل. إذا أتى المصدر تفصيلا لأمر قد سبق، إذا جاء المصدر مكررا أو محصورا مخبر عنه فعله عن اسمه عينا.
كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل الاسم عين السند. قال الشارح: أي كذلك يحتف عامل المصدر وجوبا إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين أي أخبر به عنه، وكان المصدر مكررا أو
محصورا. الفعل اللي عمل بالمصدر أو كان الفعل أي فعل الذي لأنه هذا منصوب على أنه مفعول هو مطلق وعامله محذوف، لا يجوز قلنا ذكره هو عامل. هذا الفعل الذي نسب المصدر هو خبر عن الاسم السابق.
وكان المصدر مكررا أو محصورا، فمثال المكرر زيد سيرا سيرا.
شو عرب زيد؟
مبتدا.
سيرا مفعول مضطر. ما العامل تبعه؟ يسير. هل يجوز أن نذكر يسير؟
لا يجوز.
هذا العرب هكذا، متى كان مصدر مكرر وهو مخبر به عن اسم عين لا يجوز ذكره عاملا.
والتقدير زيد يسير سيرا، فحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقاما.
نعم.
ومثال المحصور ما زيد إلا سيرا.
نعم.
وإنما زيد
هنا ما في تكرار لكن
فيه حذف حصر.
نعم.
وإنما زيد سيرا، والتقدير ما زيد إلا يسير سيرا. وإنما زيد يسير سيرا، فحذف يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير. فإن لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف. نحو زيد سيرا التقدير.
وإن شئنا قلنا زيد سيرا، وإن شئنا قلنا زيد يسير سيرا، لأنه لا في حصر ولا في تكرير. فحذف العامل ليس واجبا، الوجوب مقيد فيما إذا كان هناك تكرير أو كان هناك
حصر. نحو زيد سيرا التقدير زيد يسير سيرا، فإن شئت حذفت يسير وإن شئت صرحت
ذكرته.
والله أعلم. ثم قال: ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره، فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا، والثاني كابني أنت حقا صرفا.
هنا نأتي بالمصدر وهو منصوب وعامله محذوف وجوبا، ولكن أتي به مؤكدا لنفسه. معنى مؤكدا لنفسه يعني دل على معنى دلت عليه الجملة السابقة. هذا اسمه نفس مدلول الجملة ونفس مدلول المصدر واحد، وهو أتينا به لتأكيد الحكم المأخوذ من الجملة. واحد يقول لآخر: لك علي ألف. هذه لك علي ألف واضح هنا، لك علي ألف اعترافا. محل الجملة كلمة اعترافا، هي العرف. شو مراد منها الاعتراف؟ مو العرف اللي جاري بين الناس، المراد هو اعتراف. لك عندي كتاب اعترافا، فقلت انا الذي قلت لهما لك عندي كتاب، هذه اعترف ضمن لك عندي كتاب اعتراف. فاذا اتيت بقولنا اعترافا فاعترافا نعربه مفعول مطلق لفعل محذوف التقدير اعترف اعتراف. فمدلول قولي لك عندي كتاب معنى اعترف. بعدين قلنا شو اعتراف هذا؟ شو نقول؟ مدلول اعتراف ومدلول الجملة السابقة واحد. فنحن اعترافا كيف نعربها؟ نعربها مفعول مطلق. اين عامله؟ محذوف وجوبا. شو التقدير؟ اعترف اعترافا. فمدلول لك عندي كتاب ومدلول اعتراف واحد. فلذلك نقول عنه أتينا بالمصدر ولكن قصدنا به تأكيد الحكم السابق والجملة التي سبقت. فهذا معناهما إنما مدلولهما واحد، فهذا مؤكد لنفسه، فأتي بالمصدر وجعل المصدر تأكيد الذي فهم من الجملة السابقة. فرحنا على ما هذه لك عندي قلم، معناها اعترف بانه لك عندي هو قلم، بعدين اتلوتها لك عندي قلم اعترافا، اعترافا ماذا؟
المطلق
مطلق لفعل محدود، هل يجوز ذكر ذلك المعنى؟ لا، لا يجوز، لان هنا اتينا بالمصدر يدل على المعنى الذي افادته الجمله السابقه، وهذا شو اسمه المصدر؟ مؤكد لنفسه، يعني ان المصدر المؤكد لنفسه لا يجوز ذكر عامله. الثاني ليس مؤكدا لنفسه، اسمه مؤكد لغيره عندهم، وهو هناك جملة، الجملة تحتمل معنيين، ونأتي بالمصدر لإفادة النص على أحد المعنيين. هذا ماذا نقول عنه؟
مؤكد لغيره.
نقول عنه مؤكد لغيره. هذا أمر كثير ما نأتي عندما يقول، عندما أنت تقول للإنسان أو رجل كبير نقول له أنت ابني، أي أنت مبتدا وابني خبر، ما له علاقة. فإذا قلت أنت ابني تحتمل أن يكون ابنه حقيقة، ويحتمل أنه يعطف عليه ويحنو عليه
كابنه.
محتمل ولا محتمل؟ لما بيكون رجل نسمعه يقول أنت ابني أو أنت أخي، مو ابني، تحتمل أنه أعاملك معاملة الأخ، أو يكون أخو شو حقيقة. الجملة التي تقول أنت أخي هذه تحتمل معنين أو لا تحتمل معنين؟
تحتمل.
فإذا قلنا أنت أخي حقا، أتينا بالمصدر بعد قولنا لك أنت أخي حقا، فحقا شو أعرابها؟ مفعول مطلق، والتقدير أحقه أثبته إثباتا واقعيا. فإذا الجملة التي قولي لك أنت أخي تحتمل معنيين، بعد أن أتينا بكلمة حقا راح المعنى أنه أعاملك معامل وأنت أخي شو حقيقة، هذا شو اسمه مؤكد لغيره. إذن الجملة التي تصدق المصدر إن كان معناها هو نفس معنى المصدر لا يحتمل غير ذلك، هذا شو قال لنا؟ المصدر أتينا به وهو مؤكد لنفسه لأن مدلول الجملة السابقة، ومدلول المصدر إنما هو لا يحتمل شيئين. إذا كانت الجملة التي تصدق المصدر تحتمل شيئين، فأتينا بالمصدر لتعيين أحد الشيئين، ثم نقول عنه هذا مؤكد لغيره. إذن المصدر متى كان أتينا به لتأكيد الجملة السابقة وهو الذي سميناه مؤكد لنفسه، أو أتينا به للجملة التي تحتمل معنيين، هنا نقول عنه منصوب على أنه مفعول مطلق، وهذا العامل في مثل هذه المواطن لا يجوز ذكره. أي صار عندنا أربع مسائل، أتى المصدر منصوبا على أنه مفعول مطلق وأنه لا يجوز ذكر عامله. إذا أتينا بالمصدر بدل الإتيان بعامله، أتينا بالمصدر تفصيلا لشيء قد سبق، أتينا بالمصدر مكررا أو محصورا وهو مستند إلى اسم عين، وهذا إذا أتينا بالمصدر إما لتأكيد نفسه أو لتأكيد غيره. يعني لم نأتي بالمصدر إلا لمجرد التأكيد من الجملة التي سبقتها. فالجملة الأولى متى كانت لا تحتمل غير المصدر، هذا اسم عندهم مؤكد لنفسه. وإذا كانت الجملة تحتمل شيئين فجاء المصدر لتعيين أحد الشيئين فهو مؤكد
لغيره.
أما المقصود هو أن المصدر موصوب وأن عامله من الصور التي العرب لم تذكر العامل ولم تجمع بين المصدر وبين العامل، فهذه مسألة رابعة. يكون المصدر منصوبا على أنه مفعول مطلق وأن عامله لا بد أن يكون معلوما، أي هذا معنى قولهم وهو منه يعني من المصدر الهاء أين تعود على المصدر، ومنهم ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو لغيره. إما مؤكد لنفسه إذا كان مدلول الجملة مدلول المصدر لا يحتمل غير ذلك، فالمبتدأ يعني المؤكد لنفسه ما ذكر له ذكر له قاعدة، فالمبتدأ
نحو شبه نحو له علي ألف عرفا،
له علي ألف عرفا، عرفا أي اعترافا، مو العرف الجاري بين الناس، أي اسم مصدر اعترف عرفا واعترافا، هذا اسمه اسم مصدر في الحقيقة. فعرفا شو أعراب هذه؟ نعتبرها مفعول مطلق أين عاملها؟
محذوف
في التقدير أعترف اعترافا. هذا المصدر لما أتينا به؟ لتأكيد الجملة السابقة مع أنه لا يحتمل معنى غير معنى الجملة السابقة.
والثاني
أن تبني حقا صرفا، كلمة حقا وكلمة صرفا أثبته إثباتا. هذا لما كان أنت ابني يحتمل فيه أن يكون ابنه حقيقة أو يعطف عليه كعطفه سوى، هذا ابنه، هذا مألوف بين الناس. فهنا اسمه مؤكد لغيره، فمتى أتي بالمصدر سواء كان يؤكد للجملة الأولى التي لا تحتمل غير المصدر معناها، أو أتي به بعد الجملة تحتمل شيئين وأتي بالمصدر لتعيين ورفع الاحتمالات، هذا اسم مؤكد لغيره. والقسمان المصدر متى أتي به مؤكدا لنفسه أو مؤكدا لغيره لا يجوز ذكر عامله، هذه الصورة الرابعة بحسب ما ذكر. وإلا في اثنين ابن ما يعني في غير في هل الألفاظ التي يأتي بها الناس عادة لما يقول أهلا وسهلا شو أعرابها؟ مفعول مطلق، يعني أتيت مكانا سهلا وأتيت أهلك، يعني فكذلك مرحبا. وهناك ألفاظ كثير، ويله ويحه ويسه ويبه، أي بالنسبة ويله هذه مفعول هو مطلق، لكن إنه الفعل تبعه ليس من مادة ما في وأله، وإنما نقول ويله أهلكه الله هو هلاكا، لأن الويل إنما هو معناه الهلاك. فهذه الألفاظ لم تذكر عواملها ونصبت على أنها مفعول مطلق. ويشه كمان رحمة إلى اللفظ العطر، في هناك ألفاظ كثيرة، شكرا نعمة، يطلق كل هذه الألفاظ نعتبرها مفعول مطلق ولم تذكر العرب عواملها. نعم. أما ابن مالك هنا ذكر لنا خمس أشياء تكون منصوبة على أنها مفعول مطلق وأن عاملها ممنوع ذكره ولا يجوز ذكره، هذه الأشياء الأربعة التي عددناها لكم غير مرة. نعم.
قال الشارح: أي من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره.
هذا المصدر مؤكد لنفسه ومتى لا يحتمل غيره، والمؤكد لغيره متى كانت الجملة السابقة تحتمل معناه.
فالمؤكد لنفسه هو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره، نحو له علي ألف عرفا، أي اعترافا، اعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير أعترف اعتراف، ويسمى مؤكدا لنفسه لأنه مؤكد للجملة قبله، وهي نفس المصدر بمعنى
معناها مثل معنى المصدر،
بمعنى أنها لا تحتمل سواه. وهذا هو المراد بقوله فالمبتدأ، أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول، والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره، فتصير بذكره نصا في نحو
واحد المراد نفي المعنى المعتمد وإبقاء أحد المعنيين على سبيل القطع،
نحو أنت ابني حقا، فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير أحقه حقا، وسمي مؤكدا لغيره لأن الجملة قبله تصلح له ولغيره، لأن قولك أنت ابني يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون مجازا على معنى أنت عندي في الفنو بمنزلة ابني. فلما قال حقا صارت الجملة نصا في أن المراد البنو حقيقة، فتأثرت الجملة بالمصدر لأنها صارت به نصا، فكان مؤكدا لغيره لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه. ثم قال كذاك ذو التشبيه
قبل الصورة الخامسة، والصورة الرابعة الصور البحث أصله أن هناك مصادر توصف على أنها مفعول مطلق وأن عاملها لا يجوز ذكره. هذه المسألة الرابعة. مسألة شو هي؟ المسألة الأولى نقرأ من هون، إذا أتينا بالمصدر بدل أن نأتي بالفعل، كتابة للوظيفة، ذهابا إلى المسجد، خروجا إلى العمل، كل هذه الألفاظ أتينا بالمصدر بدل الأتي به بالفعل. المسألة الثانية، هناك أمر مجمل وأتينا بالمصدر تفصيلا لذلك، من المهم في ذلك عندما نستودع على العلو. كذلك المسألة الثالثة، إذا أتى المصدر منصوبا وهو مكرر أو محصور، هنا أيضا بشرط أن يكون المهدى اسم هو عين نائبة في عين المستند. والمسألة الثالثة، أتينا بالمصدر بالمفعول المطلق لأجل التأكيد، إما مؤكد لنفسه، وذلك إذا وقع المصدر بعد جملة هي نفس معنى المصدر ما في غيره، على الاسم أتي بالمصدر مؤكدا لنفسه، وإما تحتمل الجملة السابقة معنيين، فأتينا بالمصدر لأجل تثبيت معنى ونفي جوا المعنى. نحن نحكى الأمثلة والعبارة، عبارة ابن عقيل يعني قلناها، ما بدنا يعني نحن نسمون جرد هذه، أما لذلك فهمناكم أصل المسألة، أصل البحث شو هو؟ أنه هناك المصدر يكون منصوب ويكون عامله محذوف وحذفه واجب في صور خمس ذكرها المصنف، هذه الصورة الخامسة. قال إذا أتينا بالمصدر أتي بالمصدر دالا على تشبيه المصدر، إيش يدل على؟ يدل على تشبيه، وأتى بعد جملة ومذكور فيها فاعلها في المعنى. عندما نقول لزيد صوت، هذا لزيد جار ومجرور، صوت هذا خبر مقدم وصوت مبتدا مؤخر، صوت حمام اي صوت، صوت لزيد صوت، صوت لمين؟ زيد، هي الجمله، وهذا هو الزيد هو الفاعل معناه، هو صاحب جوار وصحيح صوت، وصوت حمام يشبه صوته، يشبه صوت الحمام، فدل على تشبيه. وأتى بعد جملة، وهذه الجملة إنما هي محتوية على الفاعل في المعنى، لأن الذي يصوت ويشبه صوت الحمام فإنما هو زيد، لزيد صوت. هذه مبتدأ خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. صوت مفعول مطلق يصوت صوته، يصوت صوته، وأتى بعد جملة وهي قولك لزيد صوتا، هذا معنى كذاك ذو التشبيه بعد جملة، كذاك ذو التشبيه بعد جملة. إيه؟
كليبك
بكاء، كليبك أي بكاء، إنما هي قصر لبكاء. واحد يقول لي بكاء، هاي لي جار ومجرور الخبر مقدم، بكاء مبتدا مؤخر. ماذا يشبه لي بكاء؟ بكاء ذاتي، ذاتي عضلة، يشبه بكاءه ببكاء المرأة التي منحت من الزواج، العضل هو منح من الزواج. ولا تعضلوهن، القرآن حرام على وثقنا نحن الشرعي، لو الأب ما بده يزوج لا يزوج بنته، وهذا قد يوجد في بعض العائلات الثرية لا ترغب أن تزوج ابنتها إلى عائلة خوف الانتقاج والثروة. فالحكم الشرعي عندنا إذا ثبت هذا فهنا حق القاضي، حكم شرعي بالمعنى له أن يتدخل، تحضر هي وأبوها، فإن تحقق القاضي أن أباها مانعها، أن أباها مانعها من الزواج، فهو الذي يتذكر ويقول زوجت فلانا من فلان كذا، ولو كان الأب واقفا وتحميها الدولة الإسلامية. هذا مع العضل، العضل في الحكم الشرعي متى ولد الكفر حرام، لأن النهي معناه التحريم. قوله تعالى ولا تعضلوهن أي ولا تمنعوهن، في المناسبة في الحكم الشرعي ومعنى كلمة هو العضل، العضل إنما هو المنع من الزواج. ومتى تحقق القاضي أن الولي ولم يتعالى الولي المشاهدين
عدل،
بدون ولي ما يعني إن هذا إلى الولاية الخاصة، فمتى أشاء التصرف فيها هنا تتدخل الولاية العامة. وما في أحكام كثيرة عندنا في هذه المسائل، بس الطلاق إذا كان الزوجة مظلومة وتحقق القاضي، القاضي بالمعنى الصحيح أن هذه المرأة إنما هي يكلفه بطلاقها في بعض الصور طبعا، ويقول طلق فلانا، فإذا امتنع الزوج من الطلاق فهو القاضي يطلق وطلاقه صحيح، ويقول طلقت فلانة من فلان طلقة واحدة، لا يجب أن يطلق طلقة. القاضي له صلاحية الطلاق عند ظلم الزوج، ولكن له الحق في طلقة واحدة، لو طلق طلقتين فهذا مظلم، ما يحق له ذلك أبدا، لعله يتراجع. لذلك لا حق للقاضي والتدخل في قضية. بالمناسبة هنا كذلك واحد يقول لي بكاء، أي بكاء قصر لبكاء، لي بكاء ماذا يشبه بكاء؟ بكاء ذاتي عضلة، يعني كيف المرأة يشبه بكاء، بكاء المرأة الممنوعة شوى من الزواج. فإعراب بكاء مفعول مطلق، أين عاملها؟ يبكي بكاء، يبكي، يبكي بكاء. هنا هذه كلمة يبكي هل يجوز ذكرها؟ العرب لا تذكرها، فدائما المصدر متى أتي به دالا على التشبيه وهو قد بعد جملة فيها هو الفاعل معنا، فيها الفاعل، إن هو لما قلنا الزيد الزيد هو الفاعل أو النائح أو المعنى الذي أتيته، هذا هنا متى أتي بالمصدر بعد جملة تحتوي على الفاعل المعنى ينصب على أنه مفعول مطلق ولا يجب أن يكون هو عامل. العامل المفعول المطلق لا بد له من ناصب، ولكن في هذه المسائل الخمسة بحسب ما ذكرها ابن مالك تنصب على أنها مفعول مطلق ولا يجب أن يكون هو عاملها. كذاك ذو التشبيه، يعني المصدر التي دل على التشبيه يعرف عامله. كذاك ذو التشبيه بعد جملة، إذا تكون المصدر شو قبله؟ جملة، وهذه الجملة السابقة تحتوي على الفاعل إيه؟ في المعنى. كذاك ذو التشبيه بعد الجملة
كليبكا بكاء
ذات عضلة.
قال الشارح: أي كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى.
هاي لما قلنا لزيد صوت صوت حماة، صوت هديل، صوت شعرور، وقدم
نحو لزيد صوت صوت حمار وله بكاء بكاء
حماة معكاً ما نقول حمار
وله بكاء بكاء الثكلى.
الثكلى التي فقدت ولدها، شو يقال لها؟ امرأة ثكلى. هذا ما غير ايه ذات عضلة اللي بيجيبه بعدين.
قال: فصوت حمار مصدر تشبيهي وهو منصوب بفعل محذوف نجوبا، والتقدير يصوت صوت حمار، وقبله جملة وهي لزيد صوت، وهي مشتملة على الفاعل في المعنى.
أصبح عندنا شروط هنا، التشبيه لابد منه، وتكون قبلي جملة، والجملة محتوية على الفاعل في المعنى، وقصد به التشبيه، تشبيه البكاء وتشبيه الصوت وتشبيه هذا بالنسبة للشروط اللي أخذناها من كلام شو المصنف قوله كذاك ذو التشبيه بعد الجملة. هذه الجملة تحتوي على الفاعل من جهة المعنى،
وهو زيد وكذلك بكاء الثكلى.
أصبح لو كان ما تقدموا الجملة لكن ما فيه معنى الفاعل لا ينصب.
وهو زيد وكذلك بكاء الثكلى منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير يبكي بكاء الثكلى. فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع نحو صوته صوت حمار.
حكمت بأن صوته يشبه صوت الحمار، لا يجوز أن تقول صوته. شو تقول؟ صوته عن إنسان تحدث عنه، صوته صوت حمار.